جنوبي البلاد. وقال مصدر أمني إنه خلال اشتباك وقع الليلة الماضية بين عناصر مسلحة وقوات الشرطة عند نقطة تفتيش على طريق زاهدان فهرج استشهد 3 من قوات الشرطة ومواطن واحد. تقام الدورة 13 لمعرض صنع في إيران في طهران بمشاركة مئات الشركات المعرفية والتكنولوجية، حيث يركز المعرض على تعزيز الصادرات بحضور ممثلين عن عشرات الشركات والجامعات من الدول المجاورة. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
في طهران عاصمة الإبداع والابتكار، أقيمت فعاليات الدورة 13 لمعرض صنع في إيران، الحدث الذي يجمع 278 شركة معرفية وتكنولوجية ليبرز بأبهى صورة قدرات إيران في المعدات والمواد المتقدمة، مؤكدا مجددا أن المعرفة والتكنولوجيا هما مفتاح المستقبل.
منذ عامين اتجه المعرض بقوة نحو تنمية الصادرات، فاستضفنا نحو 50 شركة وجامعة من دول الجوار، وعقدت مئات الاجتماعات التجارية بدعم رسمي لمتابعة الشراكات وتوسيع الأسواق الإقليمية.
فول تجهيزات أوتوماتيك نصنعا في المصنع يومية، حدود 20,000 إنتاج عندنا، وندخل العملة الصعبة في إيران ونغطي سوق الدول العربية.
يغطي المعرض 14 قطاعا حيويا يشمل الطب وتقنية النانو والنفط والغاز والإلكترونيات والزراعة والبيئة.
اللوح والمعادن في إيران يمتلك جودة عالية، وكل أجهزة بالمصنع يتم الإنتاج بالروبوتات، وإحنا نصدر دول مجاورة من أفغانستان، عمان تحديداً، العراق، وعندنا إن شاء الله دول أخرى.
شاهدنا بعض الشركات التي تيح لنا الفرصة للقائها والتعرف على منتجاتها، أن منتجاتها جدا متطورة وتضاهي المنتجات العالمية من ناحية التقنيات والكواليتي وأيضا الكلفة.
ويعرض خلال هذه الدورة أكثر من 20,000 منتج تكنولوجي مبتكر، ما يعكس إبداع الشباب الإيراني وتسارع الابتكار مقارنة بالأعوام الماضية بقيمة نحو 2500 مليار تومان. المعرض يستضيف وفودا من عدة دول لتعزيز الصادرات وتوقيع عقود تجارية جديدة، وتعقد على هامش المعرض اجتماعات أعمال وورش تدريبية في تطوير الأعمال وبناء العلامات التجارية، ليجسد طموح إيران وشبابها في نهضة صناعية قائمة على الابتكار والمعرفة.
إلى الشأن الفلسطيني، حيث شن جيش الاحتلال فجر اليوم غارة جوية وقصفا مدفعيا على أنحاء مختلفة من شرق قطاع غزة ضمن المناطق التي يسيطر عليها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. من جهة أخرى، أغرقت الأمطار الغزيرة الناجمة عن منخفض جوي جديد مستشفى الشفاء وآلاف الخيام التي تؤوي نازحين وسط تحذيرات من تفشي الأوبئة، فيما أعلنت وزارة الصحة وفاة طفل رضيع جراء البرد القارس. وقال شهود عيان إن آلاف الخيام أغرقتها مياه الأمطار وتطايرت بفعل الرياح الشديدة التي تضرب القطاع. شرعت قوات الاحتلال صباح اليوم بعملية هدم وتوزيع إخطارات لعدد من الفلسطينيين في القدس ورام الله بالضفة الغربية، كما اقتحم عشرة المستوطنين المسجد الأقصى في ثاني أيام ما يسمى عيد الأنوار اليهودي الحانوكا وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال، التي شنت فجر اليوم حملة دهم في أرجاء متفرقة من الضفة تخللها اعتقال العديد من المواطنين بينهم فتاة وأسرى محررون. ومساء أمس استشهد طفل متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها خلال مواجهة اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة تقوى الواقعة جنوب شرقي مدينة بيت لحم. إلى السودان، حيث تصدر السودان مجددا قائمة مراقبة الأزمات الإنسانية العالمية الصادرة عن لجنة الإنقاذ الدولية في ظل صراع مستمر أودى بحياة عشرات الآلاف وتلاه في الترتيب الأراضي الفلسطينية وجنوب السودان وإثيوبيا وهايتي. وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يتصدر فيها السودان القائمة التي تسلط الضوء على الدول العشرين الأكثر عرضة لحالات طوارئها إنسانية جديدة أو تفاقم أخرى جارية. في سياق متصل قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أوتشا إن المنظمة الدولية بحاجة إلى 2,900,000,000 دولار لمساعدة 20 مليون شخص في السودان العام المقبل. تواصل الأمطار الغزيرة والسيول حصد الأرواح وتعطيل الحياة اليومية في عدد من الدول العربية وسط تقلبات جوية حادة يتوقع استمرارها حتى نهاية الأسبوع. ففي المغرب ارتفع عدد الضحايا الفيضانات إلى 37 شخصا إلى جانب خسائر مادية كبيرة، بينما تعطلت الدراسة في السعودية وتحولت إلى التعليم الإلكتروني أي التعليم عن بعد. كما أغلق ميناء العريش في مصر مؤقتا، وذلك على خلفية سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة، فيما حذرت الأرصاد القطرية من استمرار رصد أمطار متفرقة على مناطق مختلفة منها العاصمة الدوحة. خلفت غارة أمريكية على 30 مراكب في شرق المحيط الهاد مقتل 8 أشخاص، بعد أن زعم الجيش الأمريكي أن المراكب كانت متورطة في تهريب المخدرات. وتأتي هذه الضربات في سياق تصعيد عسكري أمريكي في البحر الكاريبي والمحيط الهاد شمل نشر غواصة نووية وسفن حربية. انتهت نشرتنا، إلى العناوين. إيران تنتقد ترشيح غروسي لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة لتحيزه للدول المتغطرسة وعدم استقلاله. الأمطار تغرق مستشفى والآلاف من خيام النازحين بغزة، والبرد يقتل رضيعا. وفية وتعطيل الدراسة مع استمرار الأمطار والسيول في دول عربية. في أمان الله. لا 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 هي هي لا 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 هي هي لا 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 هي هي لا هي لا هي هي روحك ما يهمها اعتقال مهما طال السجن وطال روحك ما يهمها اعتقال مهما طال السجن وطال هذا دربك درب رجال يا بدر برجال يا بدر برجال سجنك خلوة وبتيهال والسنساني جمع بطال سجنك خلوة والزنزاني جمع بطال إنك سجانك مينل لا لا مينل لا لا مينل راسك عالي 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 سبينك عالي 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 راسك عالي 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 سبينك عالي 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 راسك عالي سبينك عالي راسك عالي سبينك عالي عزمك صامت مثل جبال وانت الغالي غالي غالي لهلك غالي 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 وانت الغالي غالي غالي لهلك غالي 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 وانت الغالي لهلك غالي وانت الغالي لهلك غالي قسما تحريرك بالبال لا 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 لا
سجنوا جسمك يا محارب أو غطوا منك العيون. يبقى الحر ويبقى الغاصب بديارك هو المسجون. لو سجنوا جسمك يا محارب أو غطوا منك العيون. يبقى الحر ويبقى الغاصب بديارك هو المسجون.
عهدا منا وفي الدين ما ننساكم ما أسرانا. حنا وياكم صمدين يوم الفرحة ملقانا.
عهدا منا وفي الدين ما ننساكم أسرانا. حنا وياكم صمدين يوم الفرحة ملقانا.
أكثر من 10,000 جوا السجن لا من خاف. ربع الشعب بسجن والعالم شافوا ما شاف.
بدنا القسام الخطاف
يقصر ويحرر أجيال.
لا 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 لا
خيثام وتحريرك لأمي.
لا 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 لو سجنوا في خيط الحرة ما يهمك نذل وجلال. بإذن الله حتعود الكرة ترجع تتحرر لبلاد. لو سجنوا في خيط الحرة ما يهمك نذل وجلال. بإذن الله حتعود الكرة ترجع تتحرر لبلاد.
انت الحر
سجونك فوق الثلاثين. سجانك يطغى ويتجبر وبأرضي يبني السنازير. يا صهيوني مهما تكبر وسجونك فوق الثلاثين. سجانك يطغى ويتجبر وبأرضي يبني السنازير.
بلغ سجن النقب.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. أمام المشهد المتشابك في المنطقة تتقدم مجموعة أسئلة أساسية تفرض نفسها بقوة وتفتح باب النقاش على المحاور التالية. هل فشلت واشنطن في كسر المقاومة رغم كل الضغوط؟ لماذا يعجز الاحتلال عن فرض شروطه السياسية والعسكرية اليوم؟ إلى أين تتجه المواجهة بعد سقوط رهانات الحسم الأمريكي؟ للإجابة عن هذه الأسئلة المفصلية ننتقل بكم الآن إلى مقدمة برنامج فلسطين اليوم، حيث نضع المشهد في إطاره السياسي الكامل. حين يفشل الضغط، من يفرض المعادلات في غزة ولبنان؟ موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. يمكنكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب وتليجرام على الرقم 0098-921-548-9950. أما أرقام هواتف البث المباشر 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. يتعمق الارتباك الأمريكي في مقاربة ملف غزة ولبنان وسط عجز متزايد لإدارة البيت الأبيض عن فرض إرادتها بعد أن اصطدمت مجددا بصلابة المقاومة وفشل كل محاولات الكسر والابتزاز. واشنطن التي اعتادت التهديد من موقع القوة تجد نفسها اليوم أمام وقائع ميدانية وسياسية لم تعد قادرة على تجاوزها أو القفز فوقها. وفي هذا الإطار تعود البراغماتية الأمريكية بوجهها الأكثر فجاجة وبطبعة ترامبية محدثة تقوم لا على نزع السلاح بل على الاعتراف بالعجز عن نزعه. فالمسؤولون الأمريكيون وعلى رأسهم المبعوث توم براك بعد جولته في تل أبيب باتوا يدركون أن تفكيك حماس أو حزب الله بالقوة لم يعد سوى شعار استهلاكي للاستخدام الإعلامي لا أكثر. وهكذا انتقلت واشنطن من مشروع إسقاط المقاومة إلى محاولة تطويقها ومن وهم الإلغاء إلى سياسة الاحتواء القسري عبر مقولة فضفاضة عنوانها منع استخدام السلاح، مقولة لا تعبر عن حل بقدر ما تعكس هزيمة سياسية موصوفة ومحاولة يائسة لإدارة الخسارة بعدما سقطت كل رهانات الحسم. وفي ضوء ذلك لم تعد الولايات المتحدة اللاعب الضاغط بل الطرف الواقع تحت الضغط بعدما استنفدت أدوات التهديد والترويع من دون نتيجة. فحين رفضت المقاومة الإملاءات الأمريكية لم تجد واشنطن بديلا سوى التراجع خطوة إلى الوراء واستيعاب الرفض والتكيف مع توازنات فرضت نفسها بالقوة لا بالدبلوماسية. أما في غزة فتظهر تداعيات هذا الفشل بوضوح في مأزق الاحتلال الذي يحاول ربط أي انسحاب أو وقف فعلي لإطلاق النار بنزع سلاح حماس في محاولة مكشوفة للهروب من استحقاق الهزيمة. لكن فصل مسار الانسحاب عن مسار نزع السلاح يعني عمليا شل أي تسوية ويكشف عجزة الأبيب ومعها واشنطن عن فرض شروطهما على الأرض شرق الخط الأصفر أو غربه. وفي الخلاصة لا مبعوث أمريكي قادر على فك هذا الاشتباك ولا ضغوط إضافية قادر على تغيير المعادلات، وحدها الوقائع التي فرضتها المقاومة هي التي تحكم المسار فيما تنتظر واشنطن وتل أبيب محطة سياسية مقبلة عنوانها زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة علها تعيد ترميم صورة نفوذ يتآكل أكثر مما تنتج حلا حقيقيا. الزميل قاسم سالم والتقرير التالي.
الخط الأصفر من ترسيم لمراحل انسحاب جيش العدو الإسرائيلي ضمن اتفاق غزة إلى الحدود الجديدة لغزة وفق توصيف رئيس أركان العدو إيال زمير. تمثل مساحة ما بعد الخط الأصفر أكثر من نصف مساحة غزة، وتشكل هذه المنطقة التي لا تزال تحت سيطرة جيش العدو الإسرائيلي أهم ملاذ للنازحين، باعتبارها أرضا مفتوحة يسهل إقامة مخيمات نزوح مؤقتة ريثما تستعيد البنية التحتية عافيتها في القطاع. أضف إلى أنها تمثل أفضل مناطق الزراعة التي يعتمد عليها السكان في القطاع. منذ سريان وقف إطلاق النار في غزة أصبحت حياة الفلسطينيين في قطاع غزة خاضعة للخط الوهمي الأصفر، يعد عبوره بمثابة حكم بالإعدام، وقد سجلت عمليات إعدام بدم بارد لأطفال ضلوا طريقهم أثناء البحث اليومي عن المياه والحطب، عدا عن أسر اندفعت بهدف الاطمئنان على مصير منازلها وممتلكاتها في ظل عمليات التفجير الممنهجة التي يدوي صداها في أرجاء القطاع. وبالتوازي مع هذه العدوانية الصهيونية يتمدد العدو خارج الخط الأصفر باتجاه المناطق الغربية دون أي استهداف أو حتى إدانة من وسيط أو ضامن. يرتبط الانسحاب الإسرائيلي من الخط الأصفر باكتمال المرحلة الأولى والانتقال إلى المرحلة الثانية، لذلك يحرص العدو على عرقلة كل الجهود نحو الوصول إلى هذه المرحلة، تارة بمبررات عدم تسليم آخر جثة صهيونية، وتارة أخرى بالحديث عن استمرار التفاوض على مستقبل سلاح المقاومة وتشكيلة القوات الدولية التي ستحل محل قوات العدو، فيما تظهر تصريحات قادة كيان العدو رغبة صهيونية في تثبيت الخط الأصفر كحدود جديدة بين غزة والمغتصبات، كما صرح بذلك زمير الأحد الماضي. الحديث الأمريكي عن اقتراب المرحلة الثانية قبل نهاية السنة الميلادية ليس مؤشرا على تلاشي الخط الأصفر، بل محاولة أمريكية لصناعة أجواء انتظار للخطوة التالية، وهنا لا يستبعد أن تدفع الولايات المتحدة باتجاه فرض خيارات خارج التوافق الفلسطيني. استبقت الفصائل ذلك مبكرا وأعلنت ذلك في أكثر من محطة. نشر أي قوات دولية داخل القطاع أمر غير مقبول، ترى فيه وصاية على القطاع برمته ومصادرة لكل ما هو فلسطيني. أكدت أن مخاوف العدو غير مبررة مع نشرها كقوات فصل على الحدود على غرار قوات اليونيفيل الدولية في لبنان. تخنق غزة بالخط الأصفر ضمن مساع أمريكية لفرض تقسيم جديد في القطاع يؤمن للعدو الإسرائيلي الاستسلام تحت ضغط التهديد بعودة الحرب، في ظل خذلان عربي وإسلامي يفتح شهية العدو نحو تجاوز الخط الأصفر للانسحاب منه.
شكرا للزميل قاسم سالم. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ الدكتور معن بشور الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي. سيد معن، دكتور معن، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
شكرا لكم، شكرا لإذاعتكم الكريمة، ودائما الشكر لإخواننا في الجمهورية الإسلامية بإيران لدعمهم المتواصل لقضية فلسطين ولقضايا التحرر في المنطقة.
بارك الله فيكم دكتور معن. كيف يمكن قراءة التحول في الخطاب الأمريكي من نزع سلاح المقاومة إلى الاكتفاء بمحاولة ضبطه؟
يعني اليوم كنا قبل هذا الاتصال كنت في اجتماع للحملة الأهلية لنصرة فلسطين وقضايا الأمة، وهي حملة تضم ممثلين عن قوى وطنية لبنانية وإسلامية لبنانية وقوى فلسطينية متعددة، وكان هناك عرض للواقع الراهن. بدون شك لقد بدأ تراجع في الموقف الأمريكي من هذا الشعار الذي رفعوه منذ حرب طوفان الأقصى في غزة وفي فلسطين، وهو شعار نزع سلاح المقاومة. لا شك أن هذه القوى قد أدركت أن هذا الأمر ليس بالسهل لا في غزة ولا في جنوب لبنان، ولذلك نلاحظ أن هناك تراجعا عن هذا المطلب ومحاولة تخفيفه بمطالب أخرى كإخراج السلاح من المعركة ولكن دون نزعه أو إلى آخره. وهذا يؤكد على إدراك الجميع أن موازين القوى لا تسمح للعدو والداعمين بأن ينتزع بالقوة هذا السلاح الذي يعتبره اللبنانيون كما الفلسطينيين يعتبرونه درعهم الأساسي في وجه المطامع العدوانية الصهيونية. لذلك يجب أن نلحظ أن هناك بداية تغير جدي في النظرة الأمريكية وفي نظرة حلفاء الكيان الصهيوني، بل في نظرة جزء من الرأي العام الإسرائيلي لهذه المعركة التي يخوضها حكام تل أبيب ضد شعبنا الفلسطيني وشعبنا اللبناني، بل ضد أمتنا العربية والإسلامية. لذلك أنا أعتقد أننا قد دخلنا مرحلة جديدة، هي مرحلة الضغط السياسي لمحاصرة سلاح المقاومة في لبنان وفي فلسطين عبر سياسات وعبر إشاعات وعبر ضغوط تأخذ طابعا سياسيا مرافقا بنوع من الضغط العسكري الذي لا يتعدى الشكل الذي نراه اليوم من خلال إغارات صهيونية في غزة وفلسطين.
طيب دكتور إلى أي حد يعكس هذا التحول دكتور معن إلى أي حد يعكس هذا التحول اعترافا أمريكيا بفشل مشروع الحسم العسكري والسياسي؟
يعني هذا التحول بحد ذاته هو إقرار بأن المشروع الأساسي قد فشل، وأن مشروع الضغط على المقاومة الفلسطينية واللبنانية بل على نهج المقاومة في المنطقة لم يستطع هذا الحرب عليها، لم تستطع أن تحقق أهدافها ولم تستطع أن تنزع سلاحها، ولكن هي تحاول أن تضغط اليوم بوسائل سياسية ووسائل اقتصادية ما عجزت عن تحقيقه بالوسائل العسكرية دون أن تتخلى تماما عن أسلوب الضربات المتتالية من غارات وغير غارات ومن اغتيالات كما رأينا بالأمس في اغتيال القائد الحمساوي الكبير رائد سعد. وأنا أظن أن هذا النوع من الحرب سيستمر لفترة، ولكن جوهر المطالب الصهيونية التي بدأت في بداية هذه الحرب سواء في فلسطين أو في لبنان والتي تتلخص بنزع سلاح المقاومة، أعتقد أن هذه الأهداف قد رحلت إلى غير رجعها.
طيب هل باتت واشنطن يعني برأيكم في ظل هذه المعطيات، هل باتت واشنطن عاجزة عن ترجمة تهديداتها إلى أفعال في غزة ولبنان؟
يعني علينا أن نقرأ بهدوء تصورات داخل حتى المجتمع الأمريكي على مستوى الشعب الأمريكي، على مستوى الشباب في أمريكا، وعلى مستوى ما جرى في نيويورك من انتخاب عمدة لنيويورك معروفا بعدائه للصهيونية. هناك تحولات جدية داخل الولايات المتحدة، لكن هذه التحولات لم تصل إلى أن تحجز لنفسها مكانا في القرار السياسي الأمريكي. ما زال القرار السياسي على مستوى الإدارة، على مستوى القيادات العليا، على مستوى الحكام، ما زال منحازا للكيان الصهيوني. لكن أيضا هذه القيادات باتت مدركة أن هذا الكيان عاجز عن تحقيق الأهداف التي أعلنها في بداية حرب أكتوبر، لا بل أن هذا الكيان يواجه أزمة عميقة داخلية وبالتأكيد على المستوى الدولي. إذن نحن نمر في مرحلة انتقالية بين إحساس أعداء فلسطين وأعداء الأمة بعجزهم وبين رفضهم التسليم بهذه الحقيقة ومواصلة العدوانية من أجل أولا الرأي العام في بلادهم أنهم ما زالوا أقوياء، وثانيا من أجل تمرير الهزيمة بأقل الخسائر ممكنة.
طيب ما حجم المأزق الذي يعيشه الاحتلال في ربط الانسحاب بنزع سلاح المقاومة؟
يعني أنا أعتقد أن الاحتلال على عكس كثير ربما من التحليلات وخصوصا من التوجيهات التي تريد الإيحاء بأن المنطقة سقطت في يد الكيان الصهيوني، أن الكيان الصهيوني يدرك أنه مهدد في وجوده ومهدد في كيانه، وأن قوى المقاومة في الأمة العربية والإسلامية رغم كل ما أصابها من دمار ومن خسائر كبرى في القادة وفي المناضلين وفي الشعوب، أن هذه المقاومة ما زالت قوية، وأنها تخرج من كل ضربة تتوجه لها أقوى مما كانت عليه قبل تلك الضربة. لذلك أنا أعتقد أن الكيان الصهيوني في مأزق وجودي بكل معنى الكلمة، وأن تلك التنبؤات التي نسمعها من صهاينة أنفسهم باقتراب نهاية إسرائيل لم تعد بعيدة كما كان يظن كثيرون، ولن تصبح المنطقة أسيرة المشروع الصهيوني المدعوم استعماريا. أنا من الذين يعتقدون أن إسرائيل تعاني أزمة وجودية بكل معنى الكلمة، لكن حسم هذا الأمر بشكل نهائي يعتمد على أن العرب والمسلمين وأحرار العالم يضعوا لأنفسهم استراتيجية مستقلة.
نعم.
تحاول أن تكنس الوجود الصهيوني من أرض فلسطين.
طيب، هل تمثل المقاربة الأمريكية الجديدة إدارة للأزمة أم إدارة للهزيمة؟
يعني ما بين الأمرين، هي إدارة للأزمة لتخفيف الخسائر، وهي إدارة للهزيمة من أجل أن تخفف الخسائر أيضا. هي لا تريد، هي تدرك أنها هزمت في عدم قدرتها على تحقيق أهدافها، لكن لا تريد الإقرار بذلك، لأن نتيجة الإقرار بذلك تستلزم تنازلات أكبر ضد المصالح الإمبريالية والاستعمارية في المنطقة. لذلك أعتقد أن سنعيش مرحلة تحرص الإدارة الأمريكية أن لا تعترف بحقيقة الهزيمة التي منيت بها هي وحلفتها الصهيونية.
نعم.
نتيجة صمود المقاومة بكل مكوناتها.
طيب، كيف أثرت صلابة المقاومة على توازنات الردع الإقليمية ومسار التسويات المطروحة؟ كيف أثرت صلابة المقاومة على توازنات الردع الإقليمية ومسار التسويات المطروحة؟
أخي العزيز، أنت تعلم أن حين بدأت هذه الحرب على المقاومة بل على الأمة كلها من خلال المقاومة، كنا وحيدين، كانت المقاومة وحيدة إلى حد كبير. كانت المقاومة في فلسطين طبعا، وفي لبنان إسنادا، وفي اليمن إسنادا، وفي الجمهورية الإسلامية إسنادا، لكن كنا نشعر أن الضغط الصهيوني المسنود أمريكيا ومسنود غربيا كان كاشحا، وأن لابد أن هذا الضغط سيثمر نتائج بإضاءة المقاومة في سحقها. ولكن بعد سنتين وشهرين اتضح للجميع أن المقاومة ليست بهذا الضعف، وأن المقاومة إن خسرت بشريا وإن خسرت ماديا في غزة وفلسطين وفي لبنان وفي بلدان عربية وإسلامية أخرى، لكن المقاومة بقيت، وصمود المقاومة بحد ذاته هو هزيمة للمشروع الصهيوني الأمريكي. ولكن الآن دخلنا مرحلة أعتقد أهم، هو بدء الاعتراف الأمريكي وبالتالي الصهيوني بهزيمة هذا المشروع. يعني نحن نعيش هذه الأيام، هي أيام إقرار واشنطن وتل أبيب بهزيمتهما.
نعم.
في فلسطين.
طيب دكتور معن،
وإن كانوا بالإعلام يحاولوا إيحاء عكس ذلك،
هل بقي من أدوات ضغط بيد الولايات المتحدة بعد استنفاد العقوبات والتهديد السياسي وما إلى ذلك؟
شوف، السلاح الأكبر بيد الولايات المتحدة ما زال عندنا في أوضاعنا العربية والإسلامية، ما زال هناك تناقض وإعلاء لتناقضات فرعية على التناقض الرئيسي مع العدو الصهيوني وداعميه. سيبقى هناك أوراق تحاول إثارة فتن طائفية ومذهبية وإقليمية، وبين هذا البلد أو ذاك، وبين هذا الحاكم أو ذاك، سيبقوا يستخدمون هذا الأمر، لأن وجودهم، وجود الاستعمار في العالم، يقوم على اللعب على التناقضات داخل الأقطار العربية. من الخارج هم يدركون صعوبة انتصارهم، لكن يحاولون اللعب على التناقضات الداخلية. من هنا أهمية أن يدرك كل مكون من مكونات الأمة أن دوره أساسي، على الأقل إذا لم يستطع أن يحارب العدو، أن لا يسير في مخططات العدو التي تريد أن تفتتنا.
نعم.
بين قومية وأخرى، بين طائفة وأخرى.
نعم.
بين ديانة وأخرى.
نعم.
بين بلد وآخر. هذه هي الحرب الحقيقية التي علينا أن نواجهها. وهذا أمر لا يمكن أن نواجهه إلا حين ندرك أن علينا أن نعلي التناقض الرئيسي مع أعدائنا على كل تناقضات فرعية تفرض علينا من هذه الجهة أو تلك. وأنا أعتقد هنا أن الجمهورية الإسلامية دور كبير في مد اليد للجميع وفي تجاوز العديد من الخلافات وفي القضاء على كل المحاولات التي تحاول أن توقع بين مكونات عالمنا الإسلامي الواسع.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور معن بشور، الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي من بيروت.
شكرا.
طابت أوقاتكم بكل خير. نشكر الدكتور معن بشور الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي لمشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا حين يفشل الضغط، من يفرض المعادلات في غزة ولبنان، ومدى فشل واشنطن في كسر المقاومة رغم كل الضغوط وعجز الاحتلال عن فرض شروطه السياسية والعسكرية اليوم، وأيضا اتجاه الأمور وما بقي بيد الولايات المتحدة والاحتلال من أوراق للمزيد من الضغط بعد فشلهم المدوي أمام المقاومة. نتابع معكم أحبتنا الكرام لقاءنا هذا فلسطين اليوم، والساعة الآن 2:09 مساء بتوقيت القدس المحتلة، مع باقة من تقارير ورسائل مراسلينا عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة في ظل المنخفض الجوي وخروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار. وفان الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
الحقيقة كانت ليلة صعبة على النازحين الفلسطينيين في مختلف مناطق قطاع غزة، حيث انهمرت مياه الأمطار من السماء وتفجرت المياه العادمة من الأرض فغرقت معظم مخيمات النازحين، مثل هذا المخيم، مخيم الجندي المجهول الذي نتواجد فيه، وكذلك حوالي 1000 خيمة غرقت في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، وانهارت بعض الجدران على النازحين الذين أصيبوا بجراح، وحتى مشفى الشفاء بمدينة غزة أو قسم الاستقبال بمشفى الشفاء تعرض للغرق نتيجة الأمطار. أصبح مشهد غرق الخيام مشهد متكرر في قطاع غزة، وأصبح الناس يوجهون نداءات من حين لآخر أن الخيام لم تعد تصلح لمواجهة موجة الأمطار الكبيرة التي تضرب القطاع. لازلنا في بداية الشتاء وتعرضت مخيمات النازحين للغرق 3 مرات، ومن المتوقع أن تعود الأمطار مساء إلى قطاع غزة، وبالتالي سنشهد مزيد من موجات الغرق في كافة مناطق قطاع غزة. هذا كله يأتي في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية في مختلف مناطق قطاع غزة، سواء ما يجري في حي الشجاعية شرق مدينة غزة حيث غارات جوية إسرائيلية متواصلة طوال ساعات الليل، أو ما يجري في خان يونس حيث يوسع جيش الاحتلال الإسرائيلي نطاق سيطرته يوما بعد آخر مع قصف مدفعي متواصل على المناطق الشرقية من خان يونس وعلى المناطق الشمالية لمدينة رفح التي تتعرض أيضا لغارات جوية من قبل الاحتلال الإسرائيلي. معظم مناطق قطاع غزة تعرضت للقصف بشكل أو بآخر هذه الليلة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل طرقاته بلا توقف في كافة مناطق قطاع غزة.
الجرحى الفلسطينيون في غزة بين مطرقة إقفال المعابر أمام سفرهم لتلقي العلاج في الخارج وبين سندان الشروط الصارمة التي تفرضها الدول المستقبلة، يتعثر المسار العلاجي لمن يحالفه الحظ بالحصول على تحويلة طبية، فالكثير من المصابين يحتاجون إلى عمليات معقدة غير متوفرة في مستشفيات القطاع المنهكة، كما أن الرحلة العلاجية إن تمت تكون محفوفة بالمخاطر والتأجيلات التي تهدد حياة المرضى. وتؤكد المؤسسات الصحية أن استمرار هذا الوضع يفاقم معاناة آلاف الجرحى ويعرضهم لمضاعفات خطيرة. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
لم يكن انتظار هذه الرحلة سهلا بالنسبة للجرحى الغزيين، انتظار مشبع بانعدام الأمن وغياب العلاج، ورحلة طويلة من الأوجاع حتى وصلوا إلى سويسرا بعد شروط ودراسات وقيود ضمن حملة إجلاء ممنهجة دوليا بالتقطير، لكنهم يشكلون نقطة من محيط ينتظر العلاج في غزة.
هناك مشكلتان، الأولى لدى الاحتلال الذي يمنع خروج المرضى والجرحى والمصابين للعلاج ويتعامل ببرودة قاتلة تؤدي إلى موت المئات ضمن سياسة واضحة ومتعمدة، والمشكلة الثانية هي في الدول اللاجئة. هذه الدول تنتقي المرضى، ويجب على البلدان أن تتوقف عن اختيار الفلسطينيين كأنهم قائمة تسوق والتركيز فقط على إنقاذ الأرواح البشرية.
تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أنه منذ اندلاع الحرب عام 2023 لم يخرج من قطاع غزة أكثر من 8000 مريض، فيما تقول المنظمة أن أكثر من 16500 مريض ما زالوا يحتاجون إلى العلاج. واليوم لم يغير وقف إطلاق النار من سياسة الاحتلال في منع إجلاء الجرحى.
إن هذا العدد يستند فقط إلى المرضى المسجلين للإجلاء الطبي، وأن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك. تقديرنا هو أن العدد يتراوح بين 3 و4 أضعاف ذلك، وحتى الآن استقبلت أكثر من 30 دولة مرضى من قطاع غزة، ولكن بأعداد قليلة جدا ولا تشكل سوى قطرة في محيط. وللأسف فإن وتيرة عملية الإجلاء الطبي أصبحت بطيئة مع تدهور الأوضاع في غزة. نناشد جميع الدول بفتح أبوابها أمام عشرات الآلاف من سكان غزة المحتاجين بشدة إلى الإجلاء الطبي.
وفي حين استشهد أكثر من 900 جريح أثناء انتظارهم لإجلائهم من غزة، تبرز بوضوح مؤشرات تسييس عمليات الإجلاء عبر مراوغات وضوابط وشروط صعبة، دونها رفض خروج البالغين الجرحى وعدم قبول اصطحاب المرافقين لصغار السن. والأبرز في مشهد حصار الجرحى الغزيين كان رفض عواصم أوروبية كبيرة لاستقبال وعلاج الفلسطينيين مثل فرنسا وألمانيا.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار.
نتابع معكم مستمعينا الكرام في برنامج فلسطين اليوم. في القدس المحتلة، حيث اقتحم عشرات المستوطنين صباح الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك في ثاني أيام ما يسمى بعيد الأنوار اليهودي أو الحانوكا، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال. وتزامن الاقتحام مع استهداف باب القطانين، حيث أضاء مستوطنون للمرة الثانية شموعا في شمعدان ووضعوه عند الباب في الجهة الخارجية أحد الأبواب الغربية للأقصى ضمن طقوس احتفالية شملت رقصات وصلوات جماعية على الدرج المقابل للباب. يذكر أن قوات الاحتلال تغلق باب القطانين يوميا قبل صلاة العشاء لمنع المصلين من ارتياده، وتبقيه مفتوحا أمام المستوطنين في تصعيد واضح يستهدف المسجد الأقصى وأبوابه. هذا وانطلقت دعوات فلسطينية واسعة للحشد والرباط لإفشال مخططات الاحتلال ومستوطنيه في المسجد الأقصى المبارك. حذرت محافظة القدس من مخطط استيطاني تدفع به سلطات الاحتلال لإقامة مستوطنة ضخمة على أراضي مطار القدس الدولي شمال الضفة المحتلة، معتبرة أنه يشكل تصعيدا خطيرا لسياسة الاستيطان ويستهدف بشكل مباشر فصل شمال القدس عن امتدادها الفلسطيني. وأوضحت المحافظة أن المخطط الصهيوني يهدف إلى إنشاء نحو 9000 وحدة استيطانية في قلب فضاء حضري فلسطيني كثيف يضم كفر عقب وقلنديا والرام وبيت حنينة وبير نبالة. حول المخطط الاستيطاني في القدس وافانا الزميل مراد نصر بالصورة الصوتية التالية.
أول شمال القدس المحتلة بالنسبة لمطار كولندي، هذا المطار هو أقيم في الاحتلال البريطاني عام 1924، بقي لسنة 1948 انتقلت عندما احتل الكيان الصهيوني أو قيمة الكيان الصهيوني، بقي هذا المطار تحت السلطة الأردنية حتى عام 1967. بعده عندما احتلت القوات العدو القدس الشرقية ضمت هذا المطار. هذا المطار تقع شمال القدس المحتلة بين أحياء كفر عقب وكيلانديا وكذلك بير نبالة وغيرها. الآن هنالك 9000 وحدة استيطانية ستقيمها قوات العدو. هذا بالفعل سيعزل القدس المحتلة عن الضفة الغربية من الجهة الشمالية، بعد أن الجهة الغربية هي الأراضي المحتلة عام 48 والقدس ما تسمى القدس الغربية. من الجهة الشرقية طبعا ما يسمى معالي أدومين، مستوطنة معالي أدومين والمخطط الاستيطاني إيوان. من الجنوب ما تسمى مستوطنة حار حومة وغيرها. إذن نحن نتحدث عن إغلاق تام للقدس المحتلة وعزلها بشكل نهائي، ويترافق ذلك مع اللعب بعدد السكان بالتغيير الديموغرافي بالقدس المحتلة، بحيث يصبح عام 2030 هنالك مخطط لدى الكيان الصهيوني ليصبح العرب هم 42% فقط من سكان القدس المحتلة. الآن نحن نتحدث عن هذه المستوطنة، هي تضاف إلى 27 مستوطنة صهيونية قامتها قوات العدو في القدس المحتلة، سواء في البلدة القديمة أو في بقية أحياء أي مدينة القدس المحتلة، إضافة لـ 12 بؤرة استيطانية. الآن نحن نتحدث عن حاليا في الوقت الحالي قوات العدو منذ سنوات قامت بإخراج مخيم شعفاط وكذلك عناتا وكفر عقب وكذلك الرام من القدس المحتلة عندما بنت جدار الفصل العنصري، وبالتالي أخرجت 150 ألف مواطن فلسطيني من داخل القدس المحتلة. الآن عمليا يعني هذا المخطط والمخططات الأخرى هي ستقضي على الطابع الفلسطيني ديموغرافيا للقدس المحتلة من حيث عدد السكان وكذلك من حيث الملكية الأراضي والتواجد، لأن المنطقة تسمى القدس هنالك منطقتين، المنطقة واحد وهي المنطقة التي تضم البلدة القديمة ومحيطها والأحياء العربية، والمنطقة اثنين وهي المنطقة بادية القدس المحتلة. وبالتالي نحن نتحدث عن بادية تقريبا كلها صادرتها قوات العدو. إذا نحن نتحدث عن البلدة القديمة في القدس المحتلة هي في بحر بين المستوطنات، وهذا يخدم المخطط النهائي ألا وهو تهويد القدس المحتلة. ليس عبثا طبعا قوات العدو أن تكون بنأت كنس ضخمة جدا، بنأت منشآت تلمودية ومنشآت دينية ضخمة جدا، حتى إذا ما رأيت مدينة القدس لا يلفت نظرك لا المسجد الأقصى ولا كنيسة القيامة، إنما هذه البنايات الضخمة. إذا نحن نتحدث عن عملية تهويد، ونحن نتحدث عن عملية سيطرة وعملية تهجير حتى للسكان المقدسيين. الذي يحصل في أحياء المحيطة في القدس المحتلة مثل سلوان وغيرها ممنوع نهائيا البناء، ممنوع الإضافة داخل، ممنوع حتى التصليح في البيوت. بالتالي عندما يصبح أبناء هذه العائلات في القدس المحتلة يكبرون وبالتالي يتزوجون، لا يسمح لهم بالسكن، بالتالي هم سيضطرون للسعي للسكن خارج القدس المحتلة، وهنا طبعا يعني تحصل الكارثة والمجزرة الديموغرافية التي تقوم بها قوات العدو، سواء على صعيد التغيير السكاني وكذلك جغرافيا من حيث المصادرة وإحكام السيطرة عبر حزام استيطاني يلف القدس المحتلة من كل الجهات.
شنت قوات الاحتلال حملة دهم واسعة في الضفة الغربية طالت مواطنين وأسرى محررين بينهم فتاة. في نابلس اعتقلت الفتاة دعاء جرارعة، وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات شملت عشرات المواطنين بينهم باسم القطب والشقيقان محمد ومحمد تيسير عبد الحي وعلي الشامي. وفي محمد وتيسير عبد الحي وعلي الشامي وفي مخيم بلاطة اعتقل الشاب سميح الذياب كوسيلة للضغط على شقيقه حبيب لتسليم نفسه، فيما اعتقل الشاب أحمد أبو عواد في قرية عورتا. وفي طول كرم أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر محمد ناصر واعتقلت الشاب لواء سليم، وشنت مداهمات في بلدة عنبتة وعلار للمنازل والمحال التجارية. وفي رام الله اعتقل الشاب مجد أشرف، واقتحمت قوات الاحتلال بلدات سلواد والمزرعة الغربية وكبر، كما داهمت قوات الاحتلال مدينة أريحة واعتدي على 5 أفراد من عائلة واحدة في العوجة. وفي الخليل اقتحمت حارة الجعبري وصادرت مركبات في بلدة بني نعيم، وحملة شاملة واعتقال جماعية وتصعيد مستمر على الأرض. مسيرة في باريس شارك فيها مئات المتظاهرين رفضا لتصدير الأسلحة من فرنسا إلى جيش الاحتلال، وتنديدا بالانتهاكات المستمرة بحق المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ورفع المشاركون شعارات تطالب بوقف الدعم العسكري للكيان الصهيوني والمحاسبة للمسؤولين عن جرائم الحرب، كما عبروا عن رفضهم لمشاركة الكيان الصهيوني في مسابقة يوروفيجن الأوروبية الشهيرة. الزميل عبد الخالق عياري والتقرير التالي.
اندفعت الحشود إلى شوارع باريس في تحرك جماعي مساند لغزة. الغضب سببه توريد عتاد قتالي أعلن عن خروجه من فيرميني جنوب شرق فرنسا نحو الاحتلال عبر شركة أوبر أندوفال، متمثلا في شحنة صناعية تتجاوز 18 طنا من مدافع عيار 155 مليمترا بحسب تحالف BDS الفرنسي. منظمات مدنية ترفض استمرار الغطاء الرسمي للكيان، معتبرة أن الصمت تواطؤ سياسي وأخلاقي.
هناك طائرات فرنسية خرجت من هنا إلى شركة البت الإسرائيلية، تقول حكومتنا إنها مجرد أجهزة إلكترونية ومواد عسكرية لا تستعمل في الحرب، لكنها مجرد ادعاءات، فالحكومة الفرنسية لم توقف مطلقا تسليح الاحتلال. وقبل أيام استضافت شركات إسرائيلية في معرض دولي للأمن، والأخطر أن فرنسا لديها مقاتلين وجنود يقاتلون مع الاحتلال ويعودون لفرنسا بشكل طبيعي.
كان المشهد العام متوترا ويتوعد بالتصعيد، حيث ترافقت المسيرة مع احتجاج ثقافي ضد المشاركة الصهيونية في تظاهرة يوروفيجن الموسيقية ورفض باريس المقاطعة. هي رسالة سياسية مباشرة تستهدف الصمت الرسمي الغربي والدولي وخاصة العربي المعنية بدرجة أولى بما يحدث في المنطقة.
الفرنسيون يحاولون الاعتراض على الصمت الدولي، لكن المعضلة في الحكام العرب، في الملوك والرؤساء والزعماء، إن خيانتهم لشعوبهم ولفلسطين منذ سنوات هي سبب ما وصلنا إليه اليوم.
يعتبر المحتجون أن مسؤولي بلدهم لا يقفون في موقع الحياد، وباتوا في دائرة المساءلة الشعبية التي توسعت رقعتها لتضع السياسة الخارجية الفرنسية أمام اختبار داخلي غير مسبوق.
كان اليوم العالمي لحقوق الإنسان فرصة هنا في فرنسا لتصحيح مواقف الدولة المضطربة، مواقف بقيت داعمة للكيان بحسب هؤلاء الذين يعتبرون أن التسليح يتواصل وأن المشاركة في أوروفيزيون مستمرة برغم مقاطعة العديد من الدول.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام برنامج فلسطين اليوم، ونقول ما نشهده اليوم ليس تبدلا في المواقف بقدر ما هو انكشاف للوقائع. واشنطن التي هددت وتل أبيب التي راهنت اصطدمتا بحدود القوة حين واجهتا إرادة لا تكسر، بين محاولات الاحتواء وإدارة الخسارة تفرض المقاومة معادلاتها ويعاد رسم المشهد على إيقاع الصمود للإملاءات. إلى أن تتضح ملامح المرحلة المقبلة يبقى الثابت أن من يثبت في الميدان ويفرض في السياسة وأن الرهانات الخاسرة لا تنقذها المناورات. شكرا لوفائكم في المتابعة، إلى لقاء جديد مع فلسطين اليوم.
ربوا المعرفو يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصونن عم يتخبوا قوموا هزوا الأرض وهبوا ربوا المعرفو يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصونن عم يتخبوا
الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين. إيران تنتقد ترشيح غروسي لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة لتحيزه للدول المتغطرسة وعدم استغلاله.
الأمطار تغرق مستشفى والآلاف من خيام النازحين بغزة، والبرد يقتل رضيعا. وفيات وتعطيل الدراسة مع استمرار الأمطار والسيول في دول عربية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أن طهران تطالب بعملية شفافة وشاملة لاختيار الأمين العام للمنظمة الدولية، وتعرب عن استعدادها للمشاركة في حوارات هادفة طوال هذه العملية. وأشار إيرواني إلى ترشيح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، وقال أن المرشح الذي يرفض إدانة الهجمات العسكرية على المنشآت النووية السلمية يضعف الثقة في قدرته على تنفيذ واجباته بشكل مستقل وخال من التحيز السياسي أو الخوف من الدول القوية. أعلنت العلاقات العامة في قيادة مقر القدس لحرس الثورة الإسلامية عن استشهاد 4 مواطنين في مدينة فهرج شرق محافظة كرمان جنوبي البلاد. وقال مصدر أمني أنه خلال